الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 49 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن وصلنا إلى الحكمة 31، والحقيقة أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى جعل الحكمة، جعل 3 حكم متوالية كلها تدور أو يدور على محور واحد، وهو المحور الذي شرحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله، وكنا قد أوضحنا ذلك في الدرس الماضي والذي قبله أيضا. وأول هذه الحكم قوله شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. الحكمة الثانية تدور على هذا المعنى، وهي التي شرحناها في الأسبوع الماضي. الثالثة التي أمامنا كذلك، اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم، لأنهم لله لا لشيء دونه، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أعتقد أن ما شرحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله كاف، وخوضنا في هذه الحكمة الأخيرة سيكون إعادة لما كنا قد ذكرنا. ونحن نريد أن نصل إلى حكم جديدة ذات دلالة جديدة قد يضيق الوقت على الوصول إليها، لذلك فلسوف نتجاوز هذه الحكمة التي هي تعميق الحكمتين السابقتين، وننتقل إلى الحكمة التي تليها، الحكمة 32. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. تشوفك إلى ما بطن، إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. هذا الكلام يوجهه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى الناس الملتزمين أولا، والذين يسلكون طرق الإرشاد أو طرق التصوف ثانيا. هؤلاء يقع كثير منهم في آفة ربما كانت أخطر من الآفة التي يقع فيها الفساق، على الرغم من أنه في الواقع أو بحسب الظاهر من الملتزمين، بل من الذين يسمون بالمتصوفة أو الذين يسمون أصحاب الطرق، سواء كانوا مريدين أو مرشدين. هؤلاء الناس يقعون في آفة شر من آفة المنحرفين من الناس، والشيطان له وسائله المتنوعة لكل طبقة من الناس. فالشيطان إذا رأى إنسانا ضالا تائها عن المحجة له طريقته في تغييبه عن الدين والشرع وعن صراط الله عز وجل. وإذا وجد نفسه أمام إنسان ملتزم كالإخوة الذين هنا في هذا المكان له سلاح آخر، له وسيلة أخرى إلى إضلاله وإبعاده عن الله عز وجل. وإذا وجد الشيطان نفسه أمام رجل مثلي يدعي الإرشاد، يدعي التوجيه، يدعي العرفان، له معه أسلحة أخرى غير الأولى والثانية. نعم، ولذلك وهذا الشيء يقوله الإمام الغزالي في إحيائه رحمه الله تعالى، ينبغي أن يكون المسلم دائما بصيرا حذرا متنبها إلى وسائل الشيطان التي يضعها في طريقه. فبعض، طبعا لا كل، الذين يسلكون طريق التربية والسلوك والوصول إلى الله عز وجل والذين يسمون بالمتصوفة، بعض هؤلاء يمعنون في أن يضعوا أنفسهم في أطر من الكرامات، من الخوارق، من الأمور الغريبة والعجيبة. نعم، فإذا جلس أحدهم ليرشد أو ليوجه أو ليعلم، وسيلة إرشاده وتعليمه هي أن يظهر له عجوبة من الأعاجيب، كرامة من الكرامات، غريبة من الغرائب، الخوارق نحو ذلك. ويتصور الرجل أنه بهذا يجذب التائهين إليه ويجذب الضالين ويهديهم إلى سواء صراط الله سبحانه وتعالى. هذا نوع. هناك نوع آخر من الناس، هم أيضا نفس الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يسلك طريق الذكر، طريق الهداية، ويأخذ نفسه بالوظائف والرياضات الروحية من كثرة تلاوة كتاب الله، كثرة ذكر الله عز وجل، نعم نحو ذلك، ينفذ كل ما أعطيه من الأوراد تماما، وينتظر أن يجد كرامة. لم يجد هذه الكرامة إطلاقا، يقول إذا أنا لم أصل بعد. يظل يمارس السلوك الإسلامي المطلوب، لكنه يمارس ذلك وهو يراقب مقياسا غير مقياس الشرع والدين والمقياس الذي بصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقياس الخوارق العجائب. هل يشاهد أنوارا أمامه؟ هل عندما يقول يرى رسول الله في منامه هل وقعت خوارق له؟ إذا وقع هذا فقد وصل، وإذا لم يقع شيئا من ذلك إذن هو لا يزال يمشي في الطريق. هنالك أناس يسيرون على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال، في حين أن الرياضات التي يتحدث عنها علماء التصوف، وأنا قلت في أول درس لي الحكم أننا لن نعرج على مصطلح التصوف ولا أحب هذا المصطلح، نحن إنما نتعامل مع المضامين لا مع الألفاظ والأشكال والأسماء، لكن في بعض الأحيان أضطر أن أستعمل هذه الكلمة. علماء التصوف الملتزمون المنضبطون بأوامر الله عز وجل مثل الإمام القشيري في رسالته وغيرهم الملتزمين، هؤلاء عندما يذكروننا بالإكثار من تلاوة كتاب الله يذكروننا بالإكثار من الأذكار والأوراد، يذكروننا بالابتعاد عن أكل المال الحرام. لماذا يأمروننا بهذا كله؟ هل هؤلاء المرشدون الواصلون العلماء الربانيون يعلمون هذا حتى نكون نصبح أصحاب كرامات، نصبح أصحاب معجزات، أصحاب خوارق فنفرح بذلك؟ لا، إنما يعلموننا هذا ويرشدوننا إلى ذلك لكي تتطهر قلوبنا من غوائلها، لكي تتطهر نفوسنا من أدرانها وأمراضها. هذه الأمراض هي التي تقطع الإنسان عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تبتعد عن المعاصي وتأخذ نفسك بالأوراد والأذكار وكثرة تلاوة كتاب الله تعالى، ينبغي أن تعلم داءك ودواءك، ينبغي أن تعلم الداء الذي من أجله تستعمل هذا الدواء. ما هو هذا الذي يعانيه كل منا؟ من رياء، من عجب، من كبر، من عصبية للذات، من حقد، من حسد، من ضغائن، من حب الدنيا والتكالب عليها، من حب السمعة، حب الشهرة، حب الزعامة. هذه كلها أمراض خطيرة وبلا مالك متوضعة في كيان الإنسان. عندما نربي أنفسنا بالالتزامات والأوراد والقراءات والابتعاد عن المعاصي وابتعاد عن أكل المال الحرام، كل ذلك عبارة عن وسائل نجمعها من أجل أن نحارب بها هذه الأعداء، أي من أجل أن نحارب بها هذه الأمراض. لا نفعلها من أجل أن أصل إلى كرامة أعتز بها أمام المريدين، أتباهى بها أمام الناس، تكون شهادة لي بأني من الأولياء والصالحين. نعم، هذه حقيقة معروفة. يعبر الإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا الأمر، عن هذه الآفة التي يحذرنا منها بهذه الحكمة. يقول: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب، أي لتعالجها ولتتحرر منها، خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. نعم، أهم بكثير من أن تتشوف من خلال تلاواتك، قراءاتك، التزاماتك، صيامك، أذكارك، خير لك من أن تتشوف بذلك كله إلى ما قد حجب عنك من الغيوب. تنتظر أن ترى أمور غريبة وعجيبة، تنتظر أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على أسرار، تنتظر أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على أمور لم تقع، خوارق يعني. نعم، لماذا تبحث عن هذه الأشياء؟ الباري سبحانه وتعالى كلفك بأن تزكي نفسك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ والتزكية ما هي؟ هل التزكية أن أصل إلى الكرامات؟ هل التزكية أن أمسك حصاة فأمسحها وإذا بها تحولت إلى سكرة؟ هل هذه هي التزكية؟ لا. هل التزكية أن أحمل العصا فأحولها إلى ثعبان مثلا، أو أن أمسك قطعة نار فألتهمها؟ ليست هذه هي التزكية. والطاعات والعبادات والقربات والأذكار والأوراد والترفع عن المعاصي، كل ذلك ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن يعود الإنسان بين الحين والآخر إلى قلبه، فينظر: هل شفيت من داء العجب؟ هل شفيت من داء الحسد للآخرين؟ هل شفيت من داء الحقد والضغينة؟ هل شفيت من داء الرياء؟ من ده حب العصبية بالذات، حب الشهرة، حب المال. نعم، إذا عدت إلى نفسك فرأيت أن هذه الصفات المرزولة زالت، أو لا نقول زالت، استطعت أن تتغلب عليها وأن تكون أنت الحاكم عليها لا أن تكون هي الحاكمة عليك، فأبشرك بأنك قد وصلت إلى مرتبة الصديق. حتى ولو لم تستطيع أن تنال أي كرامة من الكرامات، حتى ولو لم تستطيع أن تبتلع النار، حتى ولو لم تستطيع أن تقلب الحجر إلى سكرة، أنت من الصديق. نعم، إذا رأيت أنك تحررت من هذه الصفات المرزولة التي سماها العلماء الأمراض النفسية. نعم، أما إذا عدت بعد هذه الرياضات والقراءات والصيام والأذكار والأوراد ونحو ذلك، فرأيت نفسك لا تزال تحب المال، تحب المال بقلبك، لا أقول تسعى من أجل أن تشتغل فتأتي بالرزق فتنفق منه على أهلك، لا، ليس هذا هو حب المال. إذا وجدت أن قلبك يتكالب على المال، نعم أنت تعلم هذا، إذا وجدت أن زيدا من الناس صديقك نال حظوة لم تنلها أن تحسده، لا تكاد تنام الليل، إذا رأيت أنك تعجب بنفسك وتزهى عندما يشار إليك بالبنان ويقال فلان عظيم، فلان صالح، فلان كذا، فاعلم أنك بعيد عن الله ومحجوب عن رحمة الله، حتى ولو كانت الكرامات كلها ترقص من حولك. نعم، هذا استدراج وليس كرامة بشكل من الأشكال. إذا هذه نصيحة يقدمها ابن عطاء الله لا للسوق والتائهين والفاسقين، لنا، يقدمها لنا نحن الذين نسير بحسب الظاهر على نهج الاستقامة ونؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن ألم أقل لكم الشيطان له سلاح مع كل فئة؟ الشيطان سلاحه مع ثاني في هذه الحالة أن يوسوس إلي ويقول انظر إنك قد وصلت إلى ما لم يصل إليه فلان. فلان عندما يلقي دروسه العامة لا يحضر نصف الذين يحضرون دروسك. نعم، انظر عندما تنشر كتابا أو تؤلف أو تفعل، انظر كم يقبل الناس على كتابك هذا، ألا ترى هذا دليل أنك أنت أفضل من هؤلاء كلهم؟ أنا أقول ما يفعله الشيطان فعلا، ولا أتخيل، لا أتخيل أبدا، هذا ما يوسوس به الشيطان إليه. فإذا استسلمت لوسواسه وركنت إلى وحيه قلت والله فعلا أنا كذلك، وهذا شيء يدل فعلا على أنني أعلى من غيري وأنني أمتاز بأمور لا يمتاز بها الآخر، فقد سقطت من حالق ووصلت إلى أسوأ الأوضاع التي أشترك أنا والفسقة والفجرة فيها، كل عملي يذهب أدراج الرياح. العمل ينبغي أن يكون لله، وينبغي أن يكون الهدف منه رضا الله عز وجل، ما ينبغي أن يكون الهدف منه شيئا آخر. إذا نظرت إلى المريدين، أنا ليس لي مريدون، لكن يعني مثلا عندما يكون لي مريدون وأنظر إليهم وأجدهم كم يقدرونني وكم يبجلونني، نعم يتسابقون إلى يدي ليقبلوها، فأشعر بالنشوة تطوف برأسي، أشعر بشيء مثل السكر يأخذني. إذا فالأعلم أنني بهذا شر من الفسقة، والتائهين والضالين عن الله سبحانه وتعالى. هذا واقع لا شك في هذا ولا ريب، لأن هذا دليل على أنني أعاني من مرض متوضع في كياني، عندي عجب، عندي رياء، عندي حب الذات، حب الشهرة. نعم، هذا شيء هو البلاء الأطم. والباري سبحانه وتعالى يقول لنا ذروا ظاهر الإثم وباطنه، لم يقل ذروا ظاهر الإثم فقط، وإنما يقول ذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم معروف، ليكن سلوكك الظاهر كما يرضي الله، لا تنحرف، لا تحرك لسانك بمحرم، لا تغتب، لا تلم، لا تشرب خمرة، لا تقتل، لا تظلم، نعم، لا ترتكب معصية، التزم أوامره. هذا معنى قول الله تعالى ذروا ظاهر الإثم. فما معنى باطن الإثم؟ لماذا لا نقف أمام الكلمة الثانية؟ باطن الإثم هذا الذي يقوله هو الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله، تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب، هذه العيوب هو باطن الإثم. نعم، الذي يتحدث عنه الباري عز وجل ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا إليه ابن عطاء الله وغيره. نعم، فيا عجبا لمن يترك أمراضه هذه المتوضعة بين جوارحه يرعاها وينميها ولا يعالجها، ثم يجمل نفسه ويؤلق مظهره. نعم، طبعا هو يبتعد عن ظاهر الاسم، لكن ابتعاده عن ظاهر الاسم ليس لله، وإنما من أجل أن يجمل وأن يتألق وأن يسمو في أعين عباد الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أيها الإخوة أننا في هذا العصر نجد كثيرين من الناس، الناس المستقيمين الذين يتعاملون مع التصوف وما إلى ذلك، دائما يتعاملون مع الكرامات ويسألون عن الكرامات. إذا ذكر زيد من الناس من العلماء مثلا، رأسا دليل صلاحهم الكرامات، دليل صلاحهم وتقواهم الكرامات. تجد الحديث دائما عن كراماته، خوارقه وما إلى ذلك. هذا نتيجة لهذا الداء الذي نتحدث عنه، والذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وحتى إن بعض الشيوخ في مجالسهم في دروسهم هم بأنفسهم مباشرة يتحدثون عن كراماتهم، يتحدثون عن الخوارق التي وقعت لهم، بالأمس حصل كذا وقع كذا، يقص أحدهم قصص غريبة وعجيبة. رأى رسول الله جهرا، رأى رسول الله في المنام، قال له كيت وكيت، هل أزيدكم أيها الإخوة عن ذهبا؟ أنا إلى الآن لم أتحدث عن هذه النقطة، لكنني أتحدث عنها. نعم، والله يعلم أنني في هذا أغار على منهج الدعوة إلى الله. كثيرات من المرشدات ألا يمارسن الإرشاد؟ نعم، يسلكن هذا الطريق الذي يخوف ويحذر منه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. تجلس إنسانة لم تتعلم من دين الله عز وجل إلا حفن من المسائل، لم تنل أي حفوة من دين الله إلا رائحة ممكن شمتها. نعم، أتيح لها أن تدرس بعض طالبات، تجلس إليهم تنظر هكذا، لاحظوا الفن والأسلوب، تسكت ثم تسكت ثم تقول إنني أشعر بمعصي، أشعر أن في هذه الجلسة معصي، أنا لا أستطيع، لا يمكن أن يفتح علي في مجلس فيه معصي. ولذلك أنا اليوم لن ألقي درس أخرج، وتخرج لأن هذا المجلس فيه معصي. ما معنى هذا العمل؟ أن هذه المرشدة أو المعلمة أو المدربة لهذه ماذا أسميها أو الآنسة مثلا تريد أن توعي إلى هؤلاء التلميذات لله من حولها أنها بصيرة بأسرارهم، أنها خبيرة بأوضاعهم، وأنها تتمتع بمورالية صافية صافية جعلتها تشعر وتشم المعصية الآتية من بعيد. نعم، خيرا لهذه الآنسة أن تدرس منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وخير لها أن تتعلم ما يقوله ابن عطاء الله السكندري: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما ظهر فيك من الغيوب. هذا الوضع هل الهدف منه مرضاة الله؟ لا يمكن، لا يمكن بشكل من الأشكال. أنا لو سلكت هذا الطريق ينبغي أن تعلموا جميعا أنني أرعى نفسي، وأنني أؤلف ذاتي، وأنني أسمو بكياني. ينبغي أن تعلموا هذا، وأنا أكلمكم أنكم لا تسيئون الظن بل تقولون الحقيقة. طيب، الربانيون كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل، عندما يجلس أحدهم إلى مريديه وتلامذته وشعر بضيق في يوم من الأيام أو شعر بعدم الفتح، ينسب ذلك إلى نفسه، إلى نفسه. وإذا رأى نفسه في يوم من الأيام وقد فتح الله عليه وقد شعر بالإلهام يسري إلى فكره ولسانه، ينسب ذلك إلى الجالسين أمامه. كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى يزداد اتهاما لنفسه، ويزداد حسن ظن بإخوانه، سواء كان مرشدا أيا كان. هكذا قرأنا ترجمة الصالحين، وهكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا كانوا جميعا بهذه الحال. أنا في الواقع أيها الأخوة أقولها لكم، كثيرا ما آتي إلى هذا المكان فأجد أنني أجر الكلام جرا، وأجد أن فكري يعني يعاني من جلب وقحط مثل هذا الجو الذي نعاني منه. نعم، وأنا أعلم يقينا أن مرد ذلك إلى حالي، أعلم أن مرد ذلك إلى نفسي. وعندما أنظر فأجد العكس، وأجد أن الله قد ألهمني شيئا لم أكن قد تذكرته قبل أن آتي إلى هذا المكان. والله أنا أعلم يقينا أن مرد ذلك إلى بعض الصالحين أمامي، وأعلم هذا، أعلم هذا يقينا، وأنا من أسوأ الناس. فكيف إذا وصل الإنسان إلى مكان، مكانة قريبة عالية من الله سبحانه وتعالى؟ بالأمس قلت لكم كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله كلما شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. قد تقول بعض النساء: هذه قلة من الفتيات يفعلن هذا. لا لا، ليست قلة، في كل أسبوع أسبوعين تأتيني فئات جماعات يشكين هذا الأمر، يشكين هذا الأمر. وأنا لا أكتبكم أنني عالجت سرا وأبلغت وأخبرت وبلغت ليست هنالك فائدة لهذا الكلام إطلاقا. نعم، ما هي نتائج ذلك على مستوى التربية؟ دعنا الآن من حكمة ابن عطاء الله، ما هي النتائج الخطيرة التي تقع من جراء ذلك؟ عندما تقول هذه المدربة أو المدرسة أو المرشدة هذا الكلام كما سمعتم الآن هكذا بجو تمثيلي وبجلال ورهبة، نعم، أنا أشم رائحة معصية، لا بين كنا بعض الفتيات العاصيات، وأنا لا أستطيع أن أبقى في هذا الجو. ما الذي يحدث؟ هناك ثقة عمياء من هؤلاء الفتيات بهذه التي تقول هذا الكلام، كل واحدة تعود إلى نفسها فتفكر تتأمل، ماذا صنعت البارحة؟ اليوم ماذا وقعت مني؟ لعلي قلت كلمة كذا وكذا، لعلي نظرت نظرة، لعل شاب كلمني فكلمته، لعل أمرا حصل، لعل هذا الوسواس يشغل بالها. وهذا الوسواس إذا استمر يبعث على الجنون، لأنه الآن هي تقول هذا الكلام ولا تعين، كل واحدة تتصور أنها هي التي ارتكبت المعصية. ما هي التي ارتكبتها؟ لابد أنني ارتكبت شيئا قطعا. ما في إنسان أيها الإخوة منا لم يعصي الله، كلنا خطاؤون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. فأنا عندما أفكر قليلا سأجد ربما 10 معاصي ربما بدرت مني خلال 24 ساعة أو أكثر أو كذا، فعندئذ هذه الفتاة تقع في حالة من الكآبة من الكرب، تجد نفسها عاصي، تجد نفسها يعني في حالة لا ترضي الله عز وجل. الشيخة التي تدربها قالت هذا الكلام، نعم، وكم رأيت فتيات أصبن بأمراض نفسية من جراء هذا الأمر، من جراء سوء التوجيه، سوء التربية. لاحظوا الآفات التي في هذا الأمر. أولا هذه التي تقول على تعبد نفسها ولا تعبد ربها من خلال هذا الأمر، لأنها تريد أن تشعر المجموعة التي تعلمهن كشيخة لهن، تريد أن تشعرهن بأنها تعلم الغيب وتعلم ما في نفوسهن وتعلم هذه الأوضاع والأمور. طيب، وهذا الأمر كذلك. أيوه، أنا عندما أنظر إلى هذا المشهد للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، وهو من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ العالم في عصره كله شاهد بولايته وصلاحه وربانيته وقربه من الله، نعم، وكتبه تدل على ذلك، لا أقول كراماته، نعم، رؤية متشبسا بأزيال الكعبة عند الملتزم، يقول من وراءه يسمع كلامه: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى حتى لا أخجل من الناس الذين يحسنون الظن بي. يقول هذا من حرقة قلبه، لا يقول هذا مرائيا أمام الناس، بينه وبين ربه، بينه وبين ربه يقول هذا الكلام. من هو؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني. إن كنت لا تريد أن تغفر ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أستحي من الناس الذين يحسنون الظن بي اليوم. كيف يحق لإنسان مهما بلغ شأنه اليوم من أمثالنا أن يرى نفسه فوق الآخرين، وأن يوجه مثل هذا الكلام إلى الآخرين؟ كيف؟ أنا عندما أتصور أنني فوق هؤلاء الإخوة الذين يسمعون كلامي فأنا شر منهم جميعا، أنا شر منهم جميعا، تأكدوا. وحسبكم العجب سببا من أسباب الهلاك، هذا واقع. من قال لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أنا أعلم أن المظاهر شيء وبواطن الأمور شيء آخر. رب رجل من هؤلاء الجالسين لو أقسم على الله لأمر قسم، هذه حقيقة. المربي الحقيقي أيها الإخوة هو ذاك الذي يجلس مع مريديه أو مع تلامذته، هو يقبل أيديه، هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شفعاء له. هو وظيفة أن أجلس على هذا الكرسي العالي فأتقن هذا الدرس وظيفة، وظيفة أقامني الله عز وجل عليها لا أكثر. أما أن أزين نفسي بموجب هذه الوظيفة في المقربين وأقول فرق ما بيني وبين هؤلاء الناس، فرق ما بين قدرتي وقدراتهم، هذا الكلام من أشد أسباب الهلاك. نعم، وهذا الذي أقوله لكم هو ما ربانا عليه كتاب الله، وما ربانا عليه رسول الله، وما كان عليه أصحاب رسول الله، وما كان عليه السلف الصالح، وهذا ما ربانا عليه والدي رحمه الله. ونسأل الله أن لا نخرج عن هذا النهج، عن هذا النهج. قلت لكم مرة إن رجلا من المسؤولين زار والدي على موعد، ووالدي يستقبل، فقال له الرجل، قال لوالدي: ادع الله يا شيخي لنا نحن مقصرون. فقال له: لعلك تنظر إلي وأنا أحمل هذه السبحة وهذه اللحية والمظهر وسجادتي أمامي، لعلك تظن أنني أقل منك تقصيرا. أنا مقصر مثلك، قال له، ربما كان تقصيري أكثر من تقصيرك، ومن منا غير مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم يقينا أن والدي لم يقل هذا الكلام يعني تجملا حتى يزداد تعظيما له هذا الرجل، لا، كان يقول هذا من حرقة قلبي. نعم، كان يقول هذا من حرقة قلبي. لكن انظروا أثر ذلك في التربية، انظروا نتيجة هذا النهج. قال له: أنا مقصر مثلك، وكلنا مقصرون، وأنت إذا كنت تشعر فعلا بتقصيرك في جنب الله فأنا أبشرك بأن الله سيجذبك إليه ولن تبقى في هذا الدين. نعم، كانت النتيجة أن قام وطلب من والدي وردا يعطيه إياه حتى يلازمه وحتى يسير عليه وعلى منواله. انظروا إلى الفرق، انظروا إلى الفرق ما بين من يرى نفسه عاليا يقول: أنا شم رائحة معصية، ما فيكم من عصى الله عز وجل، أنا لا أجلس حيث توجد المعاصي، أخرج. وبين من يقول: أنا جئت عاصيا وأخشى أن تتأثر من معصيتي. انظروا إلى الأثر الذي يتركه النهج الأول والذي يتركه النهج الثاني. لكن طبعا هذا الأمر ما ينبغي أن يكون تكتيك، بل ينبغي أن يكون الإنسان متفاعلا مع هذا الكلام. كثيرون هم الإخوة الذين عتبوا علي، ومنهم من عتب علي عتبا شديدا أنني عندما ألفت كتاب هذا والدي لم أتحدث عن شيء من كراماته. نعم، وقال قائلون: نحن نعلم أن له كرامات كثيرة، كيف لم تتكلم عن كراماته؟ قلت لهؤلاء الناس هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكني، قلت: لو أن والدي كان ممن يروج لنفسه كرامات في حياته لحدثت بها بعد وفاته، ولكنه كان أشد ما يكرهه من الناس أن يتحدثوا عن كرامة من الكرامات، أو أن يسألوه كرامة من الكرامات، أو نحو ذلك. نعم، وكان يحذرني أن أفعل كما يفعل بعض مريدي المشايخ وأولاد المشايخ، أن أقول للناس إن والدي اليوم وقعت منه خارقة كذا وحصل منه كذا إلى آخره. نعم، وأذكر أن إنسانا جاء زاره فقال له: يا سيدي، والله بلغنا أن لك كرامات عند الله ونحن نحب أن نسمع هذه الكرامات. قال: نعم، كرامتي التي متعني الله بها أن الأرض لا تخسف بي على الرغم من سوءي، هذه أكبر كرامة متعني الله عز وجل بها. نعم، ألا ترى قال أنا عاصي، أنا مقصر، أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ومع ذلك الله عز وجل لا يصف بي الأرض. هذه هي كرامتي. نعم، لذلك أنا أدعو نفسي أولا، وأدعو كل المرشدين والمرشدات ثانيا، إلى أن يجعلوا من هذه الحكمة شعاره وشعارهم. نعم، تشرفك إلى ما بطل فيك من العيوب خيرا من تشرفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. نعم، هذا حال من يتشرف، كيف بحال من يدعي أن الحجب ارتفعت عنه؟ هذا أسوأ. نعم، أدعو نفسي وأدعو هؤلاء إلى. نعم، وأما إذا جاء من يقول أما أنا فقد أمضيت فترة تدريبية طويلة وانتهيت بعد هذه الفترة التدريبية الطويلة إلى أنني قد شفيت من هذه الأمراض، فأنا لا أعاني لا من عجب ولا من كبر ولا من حب المال ولا من حب الدنيا ولا إلى آخره. إذا قال لك قائل هذا الكلام فاعلم أن كلامه هذا دليل على كذبه. لا تزكوا أنفسكم، ألم يقل الله هذا؟ فلا تزكوا أنفسكم وعالم من تزكى. أنا عندما أقول أنا أعلمكم عن نفسي، أنا لست ممن يعني يعاني من حسد، لا لا لا، ولست ممن يعجب بذاته، ولست ممن يعاني من كبر. أنا أدعوكم إلى أن تبجلوني بسبب هذا الكلام الذي أقول، وهذا الذي أقوله دليل على أنني أعاني من عجب وأعاني من حب الذات وأعاني من الشهرة. نعم، وما إلى ذلك. شيء آخر، بعض الإخوة يعتبون علي لأنني أذهب في يعني محاربة موضوع التقبيل اليد، مذهب قد يعني أمارس بعض العنف وبعض الشدة مع بعض الإخوة فيعتبوا علي. أنا في الواقع معذور، أنا في عصر أصبحت مظاهر التبجيل والتفخيم وما إلى ذلك تجارة أيها الإخوة. ثم أنا نفسي بشر من البشر أنا، وهذا الأمر مسكر، فإذا استسلمت لهذا الأمر واستسلمت أنا، الآخر سأزهى بنفسي وسأظن أنني فعلا من يستحق تقبيل اليد وما إلى ذلك. لا، أنا لا أطمئن على نفسي بشكل من الأشكال. لذلك قلت وأقول دائما، أطلب من كل من يحترمني ويقدرني ويبجلني أن يصافحني. نعم، لا أكثر من ذلك، والحمد لله رب العالمين.